الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه المجلاء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية، وتحديدا السيرة المدنية، وهذه هي الحلقة 20. الآن مشاعر الفرح في مدينته عليه الصلاة والسلام، لكن ثم مشاعر أخرى مضادة عكسية انتقلت إلى أهل مكة. يذكر ابن إسحاق أن أول من قدم مكة بمصاب قريش رجل يقال له الجسمان ابن عبد الله الخزاعي. طبعا هذا الكلام ليس له إسناد، ابن إسحاق ذكره بلاغا، لكن طبعا الخبر كده كده وصل، لكن يعنينا الدخول. قالوا أهل مكة، قال له ما وراءك، ها إيه اللي حصل؟ قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام. قال فلما جعل يعدد أشراف قريش، قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر، صفوان بن أمية بن خلف، قال والله ما يعقل. نعم، كل دول أمال مين اللي عايش؟ ما نزلك راح تعمل إيه؟ سألوه عني. طب عشان تعرف أنه مجنون اسألوا مين ده؟ فسألوه بالفعل، قالوا من هذا؟ مش قالوا من هذا، قالوا وما فعل صفوان بن أمية؟ فقال الرجل هو ذاك جالس في الحجر، هو عتناك هو صفوان بن أمية، ولقد رأيت أباه وأخاه حين قتلا. الآن لكم أن تتصوروا هذا الأمر. طبعا المشاعر العامة الآن الحزن على الجميع. هند بنت عتبة قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد، زوجة أمية ابن خلف قتل زوجها أمية وابنها علي، أبو لهب قتل من أرسله أبو سفيان، وإن كان قد فر بالقافلة لكنه قد قتل أشراف مكة وهو يعلم. فالجميع الآن قد أصابتهم شظايا هذا الحجر الذي رأته عاتكة في منامها، وإن كانت عاتكة حزينة لما قد أصاب البعض، لكنها فرحة لتحقق رؤياها التي رأت. دعونا ننتقل من بيت أبي لهب وبيت أمية وبيت أبي جهل، هؤلاء الذين يبكون على قتلاهم، لنتحرك إلى بيت آخر، وهو بيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنها فرحة لانتصار أبيها، لكنها أيضا حزينة على فقد زوجها. كانت تحبه، نعم، وهو رجل شريف وصادق ووفي، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولكن ماذا تفعل الآن وهذه النظرات تترصد لها؟ دعونا نتخيل كيف تتحرك زينب وكيف ينظر لها الناس في مكة وهي ابنة هذا الرجل الذي أرغم أنوفهم في التراب والذي قتل آباءهم وأعمامهم وإخوانهم، كيف يكون النظر إليها؟ لعلنا نظن أنها في بيتها الآن تحاول أن تختبئ من نظراتهم وتحاول أن تواري نفسها عن أعينهم. على النواح كسر البكاء، اشتد العويل في مكة، كل يبكي على قتلاه، على أبيه، على أخيه، على زوجه، على ولده، الكل يبكي. ثم إن قريشا كأنها أرادت أن تستدرك على نفسها هذا، ففي بعض الروايات أن قريشا لما ناحت ندمت بعد هذا النواح وقالوا لا تنوح عليهم فيبلغ ذلك محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم. لا لا لا، ما يقولوش إن إحنا قاعدين نعيط ونبكي، وقفوا البكاء، وقفوا النواح، ما فيش حد بعد النهاردة يؤذن له في البكاء والنواح. لدرجة ان في بعض الروايات، طبعا ده كله خارج، يعني كل ده بيذكر كده بلاغا، الروايات التانية دي او باسانيد ضعيفة، ان رجلا كان يريد ان يبكي على اولاده وكان قد عمي، فكان يخرج كل يوم الى فناء بيته وينادي خادمه اذهب فانظر هل اذن في النواح والبكاء ام لا، روح شوف كده ممكن نعيط. يا جماعة البكاء ده يفرج عن الانسان، فلما تقول لواحد ممنوع، ولذلك الشرع لم تأتي بمنع البكاء، والرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الناس هدى ورحمة، بكى لفقد بعض أصحابه ولفقد أولاده، وقال إن الله لا يعذب ببكاء العين، الله لا يعذب ببكاء العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. فالشاهد أن كانوا منعوا هذا البكاء، ولا ومش بس كده، قالوا ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا بهم، لا يأرب يعني لا يشتد عليكم محمد وأصحابه في الفداء. خلاص كده ما تستعجلوش، سيبوهم شوية سيبوهم شوية، يعني عشان ايه ما يقولش مستعجلين عليهم فنرفع عليهم السعر، لا سيبوهم شوية نبقى نبعد بعدين. فكان ممن حضر أو كان في الأسرى في هذا الوقت رجل يقال له أبو وداعة ابن صبيرة السهمي، وهو ده بقى واحد من الناس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم خلي بالكم منه. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه هناك بالمدينة إن له بمكة ابنا تاجر، ابنا تاجرا ذا مال، كأنكم به قد جاءكم في فداء أبيه. خلاص كده ده مش بس بيقول لهم، ده بيقول لهم وأبشروا ده في واحد هيجي لكم كمان شوية. قال لما قريش قالت هذا الكلام في الأسرى وفي الفداء، قال المطلب اللي هو ابن أبي وداع هذا، قال صدقتم، هو قاعد معه صدقتم والله لأن فعلتم لا يترأب عليكم، هيشتد عليكم، أيوة سيبوهم. طب هو عمل إيه؟ ثم انسل من الليل، استنوا أنتوا بقى راح شوف أبويا، ثم انسل من الليل فأتى المدينة ففدى أباه بأربعة آلاف درهم، وده كان يعتبر من أكبر الأرقام أصلا، أو ده أكبر الأرقام التي عرضت في هذا الوقت. خلاص كده. طيب هنا بدأت قريش تسمع مسألة إيه؟ الفداء. فبدأ بقى التحركات لمسألة الفداء. ممن تحركوا؟ جبير بن مطعم ابن عدي. وجبير كأنه أراد أن يكلمه فيهم وأن يفك أسرهم بدون مقابل يعني. فجاء جبير تقدم فدخل المدينة فوافى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة المغرب، فسمع صوت التلاوة خارج من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور. وشوف بقى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كيف تكون، وشوف بقى القراءة بعد إنجاز وعد الله عز وجل لنبيه ونصره، شوف بقى القراءة تبقى عاملة ازاي. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والنبي صلى الله عليه وسلم يرتل الآيات ويقرأ ويقرأ كل ده، وأول مرة جبير يسمع القرآن بهذه الطريقة بهذه الحلاوة، ويسمع القرآن وقلبه ينتفض وقلبه ينتفض وجسمه يرتعد من شدة تأثير القرآن عليه. يقول حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال فكاد قلبي أن يطير. وكان هذا أول ما وقر الإسلام في قلبي، أول مرة بقى الإسلام كده حس بحلاوته وبيدخل. فجئته فكلمته في أسارى بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض طبعا مسألة الأسر أو إطلاق السراح بدون مقابل هذه، ثم قال له كلمة فيها من الوفاء والمعنى الذي ذكرته لكم قبل ذلك، من أنه لم يكن متشوفا لمسألة الفداء أصلا، وأنه كان على أتم السنة يطلق سراحهم جميعا لأجل هذه الكلمة. قال لجبير لو كان المطعم قال لجبير لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. قال له مش انت، لو ابوك انا كنت سبتهم كلهم بكلمة واحدة منه، ولا مليم ولا درهم اتخذ. ليه؟ لان المطعم كان من اشد الناس قياما في نقض صحيفة قريش في مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب، فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم له وفاء، وحافظ له النبي صلى الله عليه وسلم إحسانه وحسن صنيعه. لكن مش انت يا جبير. المهم في الوقت ده بدأت قريش ترسل، كل يرسل في ايه؟ في فداء أسراف هذا الوقت. وهناك بمكة كانت تجلس زينب، سمعت بقصة الفداء، تريد أن تفدي زوجها. لم ينزل القرآن يا جماعة، ولم تعلم بشيء من الوحي الآن بالتفريق بينها وبين زوجها، ما فيش عندها حاجة ولسه جوزها، وهي تحبه وتريده، وليس لها أحد في مكة الآن يعني من الأقارب من هذه الدرجة يعني، لكنها تبحث عن مال. المطلب ده دفع 4000، أنا أجيب 4000 منين؟ تبحث في هذا المال الذي معها قليل، تبحث 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 تفتش، ثم وضعت يدها على عنقها فتحسست قلادة كانت لها، أعطتها لها خديجة أمها في يوم زفافها. فخلعت زينب القلادة ووضعتها مع المال وأرسلتها لتفدي بها زوجها. وجاء الرسول الذي يحمل هذه الفدية إلى المدينة، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: جئت في فداء أبي العاص ابن الربيع، وهذا له فداء له. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم السرة ورأى المال ورأى القلادة. قالوا: فلما رأى القلادة رق لها رقة شديدة، يا زينب، وترسل بقلادة خديجة. لقد كان صلى الله عليه وسلم يتأثر جدا لرؤية امرأة من عائلة خديجة، هالة أختها، كان إذا سمع صوتها أو رآه قال: اللهم هالة، لحبه لخديجة. فكيف به الآن وهو يرى قلادة خديجة من عنق ابنته زينب بنت خديجة رق لها رقة شديدة؟ ونظر لأصحابه، وهو الذي كان يأمرهم قبل ذلك ألا يدعوا درهما للعباس، نظر إليهم وقال: إن أردتم أو إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا عليها قلادتها فافعلوا، ولا آمركم بشيء. قالوا: نفعل يا رسول الله. لما رأوا ذلك منه وتقر أعينهم بتنفيذ شيء تطيب له نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينطلق أبو العاص إلى مكة كلمه النبي صلى الله عليه وسلم في رد زينب، فوعده أبو العاص أن يردها في مكان كذا وفي يوم كذا. وعاد أبو العاص إلى مكة وشكر لزينب صنيعها واصطحبها حتى أوصلها إلى هذا المكان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ومعه رجلا آخر ليصطحباها إلى المدينة. وعادت زينب إلى بيت النبوة مرة أخرى. لكن كيف تعود الآن زينب؟ تسأل عن رقية فلا تجدها، لقد فقدت أمها قبل ذلك، وها هي الآن قد فقدت أختها وبمكة تركت زوجها. يلتئم شملها مرة أخرى مع والدها ومع باقي أخواتها رضي الله عنهن جميعا. الآن انتهت قضية الأسارة، من كان يستطيع أن يفدي فدى، ومن لم يكن أن يستطيع فإنه علم ولدا من أولاد الأنصار ثم عاد إلى مدينته. ودخل من المنافقين أو من المشركين في هذا الوقت الإسلام من دخل، واستقر الحال نوعا ما للمسلمين في بدر، لكن عفوا استقر الحال للمسلمين في المدينة بعد بدر، لكن هل ترى قرر للمشركين قرار بعد هذه الهزيمة النكراء؟ وكيف يطيب لهم عيش، وكيف يطيب لهم استقرار بعد أن قتل من أشرافهم 70 رجلا؟ ماذا فعلت قريش بعد هذه الهزيمة النكراء وبعد هذه الأموال التي دفعتها؟ وما هي المشاهد التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعد بدر؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.